سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه
السجود
من الركوع ويومي إيماء. قال رواه أحمد، وفي لفظ بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق. والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود والترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بصلاة تطوع المسافر الذي يكون على الراحلة، وأنه يسوغ له أن يصلي غير متجه إلى القبلة، لأن شرط استقبال القبلة إنما يكون في الفريضة، وأما النافلة فهذا الشرط قد يتساهل فيه إذا كان اتجاه المسافر إلى غير القبلة، فلا يلزمه الاستدارة. لكن ثمة مسألة، وهي هل يبتدئ الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام إلى اتجاهه الذي هو فيه، أو أنه له أن يغير ذلك، يعني له أن يصلي، أو أنه يلزمه أن لا يبدأ الصلاة إلا متجها إلى الكعبة؟ ظاهر هذه الأحاديث أنه يدخل ابتداء في الصلاة ولو كان غير مستقبل القبلة، لكن سيمر معنا في أحاديث أخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي النافلة على الراحلة وجه الراحلة تلقاء الكعبة وكبر تكبيرة الإحرام، ثم أدار راحلته وتوجه حيث صار. وهذا الحديث يشعر بأن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون في استقبال القبلة. وجمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بأن حديث جابر وغيره من الأحاديث التي جاءت مجملة، وأما حديث تخصيص تكبيرة الإحرام باتجاه القبلة فهذا يخصص هذه الأحاديث العامة أو يقيد تلك الأحاديث المطلقة، فيكون لا بأس للمصلي النافلة أن يصليها لغير القبلة شريطة أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو متجه نحو القبلة. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل. وهذا القول له مفهوم، وهو أن صلاة الفريضة لا بد أن تكون على الأرض، وقد عرفنا أنه يستثنى من ذلك فيما إذا كان ثمة عذر كالقتال أو المطر، بحيث لا يتمكن الإنسان من أداء الصلاة لأن الأرض ممتلئة بماء المطر، فله أن يصليها على الراحلة، ويقف الإمام ويقف الناس خلفه على رواحلهم ويصلون والرواحل ثابتة وليست متحركة ولا سائرة. وقد عرفنا أن صلاة الفريضة تصح في المركبات كالسفن والطائرات وغيرها، خصوصا إذا ما استطاع الإنسان أن يؤجل الصلاة لخروج وقتها، وأنه لا يمكن جمعها مع صلاة أخرى، فلا بد من أداء هذه الصلاة في أي وسيلة من هذه الوسائل كالقطار والطائرة والسفينة وغيرها. قال: يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، أي في أي جهة توجهت به الراحلة، ولكن يخفض السجود من الركوع، يعني يومي إيمان ويومي إيماء. وهذا الحديث رواه أحمد، وفي لفظ يعني بعث لجابر: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق. ومعلوم أن جهة المشرق ليست قبلة ولا مسامتة للقبلة. قال: وفي السجود أخفض من الركوع، يعني ويومئ في السجود أخفض من الركوع، ولا يلزم أن يسجد الإنسان على ظهر الدابة، ولا يلزم أن يتكلف الإنسان في الركوع والسجود، وإنما يخفض بينهما، يخفض بهما، ويجعل خفضه للسجود أكثر من خفضه للركوع. قال: ورواه أبو داود والترمذي وصححه، يعني هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال إنه صحيح، وأبو داود سكت عنه. ومعلوم أن سكوت أبي داود عن الحديث يدل على صلاحيته للاحتجاج. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: الحديث أخرجه البخاري عن جابر، ولكن بلفظ: كان يصلي التطوع وهو راكب. فهذا أيضا رواية من روايات الحديث. وفي لفظ: كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، لأن المكتوبة لا بد أن تؤدى على الأرض إلا في حالة العذر كما عرفنا. قال: وأخرجه أيضا مسلم، فالحديث إذا متفق عليه بنحو ذلك. وفي الباب عن جماعة من الصحابة، يعني رووا ذلك. وقد قدمنا في باب صلاة الفرض على الراحلة أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع، وقدمنا الخلاف في ذلك، يعني في صلاة الفريضة هل تصح على الراحلة أو لا، وقدمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر، وهل يجوز للإنسان أن يصلي النافلة وهو في الحضر أو أن هذا خاص بالسفر. والذي رجحه الإمام الشوكاني أنه لا فرق بين السفر والحضر، ولا طويل السفر وقصيره، ولا بين الركوب والمشي، فإن الراجل له أن يتنفل. قال: وقدمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة الفريضة. قال: والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه، ولا يلزم وضع الجبهة على السرج، ولا بذل غاية الوسع في الانحناء، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع، يعني يكون السجود أخفض. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر، للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. وهذا حديث أنس ظاهره أنه معارض ومخالف لحديث جابر، لكن جمع العلماء بينهما بأنه يقيد حديث جابر ويخصص حديث جابر، فيسن لمن أراد التطوع أن يبتدئ وهو مستقبل القبلة. قد يقول قائل إن هذا الأمر ممكن في بعض المراكب، كأن يقود الإنسان سيارة خاصة له، لكن في المركبات العامة يكون من الصعوبة بمكان كالسفن والطائرات والقطار وغير ذلك، فإن هذا من الصعوبة أن يدير اتجاه الراحلة إلى القبلة، فماذا يصنع الإنسان؟ الجواب أنه إذا عرف اتجاه القبلة ينبغي له هو أن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يعود إلى وضعه. فإن كان مثلا في الطائرة له أن ينحرف ويستقبل القبلة ويكبر ثم يعود إلى وضعه العادي، لأن الله إذا أمرنا بأمر لزمنا أن ناتي به ما استطعنا، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فإذا لم يتمكن أو لم يكن الإنسان عارفا اتجاه القبلة بأن يكون في طائرة أو في غواصة أو في مركبة ويتعذر عليه أن يتجه إلى القبلة كبر، لأنه في هذه الحالة عاجز عن استقبال القبلة. لكن لو كان على فرس أو كان على إبل أو كان على حمار أو كان في سيارته الخاصة وعرف اتجاه القبلة اتجه بسيارته وبمركوبه إلى القبلة وكبر، ثم بعد ذلك أدار يعني وجهة السيارة حيث يريد ويصلي ولا شيء عليه في ذلك. قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيث ما توجهت به. وهذا الحديث لا يقول أن قائل إنه يعارض حديث جابر، لأن جابر إنما جاء وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في في أثناء الصلاة، فكأنه لم يدرك النبي في أول الصلاة حيث رآه يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يدير حيث ما توجهت براحلته، فلا تعارض بين حديث جابر وبين حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال الحديث أخرجه أيضا الشيخان يعني البخاري ومسلم بنحو ما ها هنا، فيكون الحديث متفقا عليه لأنه رواه أحمد والشيخان. قال وأخرجه أيضا النسائي، فيكون هذا الحديث قد رواه من أئمة الكتب الستة أربعة: أبو داود والنسائي والبخاري ومسلم. قال من رواية يحيى بن سعيد عن أنس، وقال يحيى وقال حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف، وقال يعني الإمام النسائي حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف، يعني أن هذا الفعل من فعل أنس لا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا لابد أن يكون له حكم مرفوع لأنه ليس للرأي فيه مجال. قال وأما أبو داود فأخرجه من رواية الجارود ابن أبي سبرة، نعم، وأما أبو داود فأخرجه من رواية الجارود ابن أبي سبرة عن أنس قال والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وقد تقدم الكلام على ذلك، وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سبت القبلة كما أسلفنا. احنا قلنا انه لا تعارض بينهما، لان حديث جابر يخبر عن حالة ما بعد تكبيرة الإحرام، لانه جاء والنبي شارع في الصلاة فلم يدري ماذا فعل النبي عند ابتداء الصلاة، وحديث أنس يبين لنا الأمر حال الشروع وهو عند تكبيرة الإحرام، فلا تعارض بين الروايتين. نعم، في سؤال؟ قال أبواب صفة الصلاة. قال باب افتراض افتتاحها بالتكبير، يعني باب بيان أن الفرض اللازم لافتتاح الصلاة هو التكبير، والتكبير معناه وقول الله أكبر. وهذا الحديث بدأ به المصنف أبواب الصلاة، أبواب صفة الصلاة، حيث يبدأ بالأفعال المطلوبة في الصلاة، ولا شك أنه ثمة أفعال تسبق التكبير، وقد عرفناها مما مضى، فالطهارة تسبق التكبير، واستقبال القبلة يسبق التكبير، وطهارة المكان يسبق، والجسم يسبق التكبير، والنية تسبق التكبير. كل هذه لما كان قد فرغ منها بدأ يتكلم عن أفعال الصلاة المتعلقة أو التي تسمى صلاة، فقال باب افتراض افتتاحها بالتكبير، يعني أن الفرض الواجب في افتتاح الصلاة هو قول الله أكبر. وسيمر معنا أن من الفقهاء وهم الحنفية رخصوا في استخدام لفظ غير التكبير، قالوا كل ما يدل على تعظيم الرب جل وعلا يسوغ ويجوز أن يستخدم في افتتاح الصلاة، إلا أن الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصت على لفظ التكبير تعارض ما ذهب إليه الحنفية. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي، يعني رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. بدأ المصنف بهذا الحديث، حديث علي رضي الله تعالى عنه في وصف الصلاة، فقال: مفتاح الصلاة الطهور، وعبر عن الطهور بالمفتاح لأنه هو الشيء الذي يتوقف عليه في قبول الصلاة، كما مر معنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء في بعض الروايات: مفتاح الصلاة الوضوء، لأن كلمة الطهور أعم من الوضوء، إذ يدخل فيها الوضوء، ويدخل فيها رفع الحدث الأكبر، ويدخل فيها طهارة المكان وطهارة الجسم، كل ذلك يدخل تحت مسمى الطهور. قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها، أي والشيء الذي يجعل الإنسان محرما أي داخلا في الصلاة إنما هو التكبير. وهذه العبارة كما يقول علماء البلاغة تفيد الحصرة وهي قولها تحريمها التكبير، لأن الأصل التكبير تحريمها، تكبير مبتدأ مؤخر وتحريمها هو الخبر، فقدم الخبر على المبتدأ ليدل على الحصر، فكأنه يقول لا شيء يدخل به الإنسان في الصلاة إلا إيه؟ إلا التكبير. وهذا يخالف ما ذهب إليه الحنفية من جواز استخدام غير لفظ الله أكبر، قال لكن الأحاديث ترد ذلك القول. قال وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي والخروج منها لا يكون إلا بالتسليم. وهذا أيضا ينافي ما ذهب إليه الحنفية من أنه يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة بأي فعل يتنافى مع فعل الصلاة. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي هذا أصح شيء في الباب، أو هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقد عرفنا أن هذا القول من الترمذي ومن غير الترمذي لا يدل على صحة الحديث، قوله هذا أصح شيء لا يلزم منه صحة الحديث، وإنما هو أفضل ما روي في هذا الباب. فهنا الصحة أو الأصحية المذكورة في هذا الحديث ليس المراد بها الصحة الاصطلاحية، وإنما المراد بها الأفضلية وأنه أقوى رواية، وقد يكون في نفسه غير صحيح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا الحديث أخرجه أيضا الشافعي أي في مسنده، والبزار في مسنده كذلك، والحاكم أي في مستدركه وصححه، لأن الحاكم إنما يورد الأحاديث مستدركا بها على الشيخين ويرى صحتها. قال ورواه أيضا وابن السكن أي وأخرجه ابن السكن، لكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية، يعني عن محمد بن الحنفية، عن علي رضي الله تعالى عنه، قال البزار بعد أن روى هذا الحديث في مسنده، ونحن نعرف أن البزار يتميز مسنده بأنه مسند معلل، يعني أنه يذكر ما في الحديث من علل. قال البزار لا نعلمه من عن علي إلا من هذا الوجه، يعني من وجه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحنفية عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب. نعم، يقول هل كل ما استدركه الحاكم وصححه يكون صحيحا في نفس الأمر؟ الجواب لا، لأن العلماء يقولون إن الحاكم يتساهل في التصحيح، لكن كما هو معلوم أن الإمام الذهبي رحمه الله تتبع الحاكم في مستدركه، تتبعه حديثا حديثا وأقره في بعض ما استدرك، وناقشه ونظره في بعض ما روى واستدرك. ولذلك العلماء إنما يعولون على ما قال الذهبي، فإن أقر الذهبي الحاكم على الموافقة قبلوا، وإن لم يقر ردوا. وهذا منه. قال قال البزار لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه. عندكم إيش بعد ذلك؟ وقال أبو نعيم هكذا ولا أبي نعيم؟ ها؟ لأن النسخة اللي عندنا فيها أبي نعيم وهذا شيء مستغرب يعني. لكن الأسماء الخمسة ما قالوا أنها ترفع بالياء ها؟ إلا إذا كانت وقال أبي نعيم هذا شيء آخر وقال أبو نعيم. تفرد ابن عقيل يعني بهذا الحديث. وقال العقيلي في إسناده لين يعني هذا الحديث ليس بصحيح. وقال هو أصحه من حديث جابر الآتي. وعكس ذلك ابن العربي أبو بكر بن العربي القاضي شارح كتاب الترمذي المسمى بعارضة الأحوذي لما درس حديث جابر وحديث علي قال إن حديث جابر أصح من حديث علي. ونحن نلاحظ هنا إن العقيلي قال إن حديث علي أصح من حديث مين؟ من حديث جابر. ويقول الإمام الشوكاني وهذا القول في الحقيقة يستغرب من الإمام الشوكاني. قال الشوكاني ماذا؟ قال وعكس ذلك ابن العربي فقال حديث جابر أصح شيء في هذا الباب. قال والعقيلي أقعد منه بمعرفة الفن. وهذا القول فيه ترجيح لكلام مين؟ العقيلي على كلام أبي بكر بن العربي. وفي الحقيقة إن هذا القول لا يقبل من الإمام الشوكاني لا سيما وأنه إمام وأنه فحل في هذا الباب. فكان الأولى به أن يرجح بين القولين ويبدي رأيه. أما مجرد الاستناد إلى أن العقيلية أقعد فلا يلزم منه أن يكون قوله صحيحا في كل الإيه؟ في كل الأحوال. واضح؟ ها؟ أقعد بمعنى إيه؟ يعني أكثر تمكنا ها؟ من ابن العربي. لا تعبير يراد به أن ماذا ما قاله العقيلي الأولى بأنه يقدم على ما قاله مين؟ على ما قاله ابن العربي. فهمت غير هذا؟ إيه لكن القعود يلزم منه التمكن. والمراد به هنا التمكن وليس المراد مجرد الإيه؟ مجرد القعود. وقال ابن حبان هذا حديث لا يصح لأن له طريقين إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف. والثانية يعني الطريق الثانية عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال وتفرد به أبو سفيان عنه يعني عن أبي نضرة. ثم قال وفي الباب عن جابر عند أحمد والبزار والترمذي والطبراني قال وفي إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. وقال ابن عدي أحاديثه عندي حسان. وعن أبي سعيد عند الترمذي وابن ماجه. وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب قال وهو ضعيف. وهذا هو الذي أشار إليه ابن حبان بالطريق الثانية. قال ورواه الحاكم عن سعيد بن مسروق الثوري اللي هو والد سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي سعيد وهو معلول. قال الحافظ وفي الباب هكذا عندكم قاله الحافظ. نحن عندنا قال ورواه الحاكم عن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي سعيد وهو معلول. قال الحافظ: لأن العبارة فيها أيضا إيهام، لما قال قال الحافظ وضع نقطتين كأن مقول القول لما يأتي. قال: وفي الباب أيضا، فيتكون جملة وفي الباب جملة مستأنفة لا ارتباط لها بقوله قال إيه قال الحافظ. قال: وفي الباب أيضا عن عبد الله بن زيد عند الطبراني، يعني في المعجم الكبير، وفي إسناده الواقدي اللي هو محمد بن عمر الواقدي، وعن ابن عباس، أي وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني أيضا، وفي إسناده نافع بن هرمز قال وهو متروك، وعن أنس عند ابن عدي وفي إسناده أيضا نافع بن هرمز. قال: وعن عبد الله بن مسعود، هكذا عندكم، لأنه احنا عندنا عبد الله بن مسعرد، قال: وعن عبد الله بن مسعود عند أبي نعيم. قال الحافظ أيضا، ولا قاله الحافظ عندكم؟ قال الحافظ: وإسناده صحيح وهو موقوف، يعني على ابن مسعود، أن الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال: وإسناده صحيح وهو موقوف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم وغيره بلفظ: كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الحديث، وآخره: وكان يختم الصلاة بالتسليم. فيكون هذا حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حديث عائشة شاهدا لهذه الأحاديث السابقة، أو شاهدا لحديث علي بن أبي طالب. إذا كانت قابلة للانجبار يقوي بعضها بعضا، أما إذا كان الضعف فيها شديد كمن ذكر فيه إنه متروك، فهذا الحديث لا يقويه. قال: وروى الحديث الدارقطني من حديث أبي إسحاق، والبيهقي من حديث شعبة، ثم قال: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، فيصلح الحديث للاحتجاج به. قوله مفتاح، قال بكسر الميم، والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة، لأنه شرط من شروطها. قوله الطهور بضم الطاء، وقد تقدم ضبطه في أول الكتاب، وقلنا إن الطهور المراد به الفعل، والطهور المراد به الماء الذي يتطهر به. وفي رواية: الوضوء مفتاح الصلاة. قوله: وتحريمها التكبير، فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم. قال: والحديث يرد عليه، لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحريمها التكبير، أي انحصر صحة تحريمها في التكبير، لا تحريم لها غيره، كقولهم: مال فلان الإبل، وعلم فلان النحو، أي محصور في ذلك. أغلبي
الحصر أفاده توفى ولا قدم الخبر على النبي؟
هو الظاهر أن الذي أفادته يعني الذي يفيده هو تقديم الخبر على الايه؟ على المبتدأ، تحريمها التكبير، لكن هو يقول ان تحريمها اضافة تحريم الى الضمير الذي هو ضمير يعود على الصلاة مشعر بهذا الحصر، والا فان المعروف ان تقديم الخبر على المبتدأ ايش؟ يفيد الحصر. نعم، الا اذا قلنا ان تحريمها هنا مبتدأ والتكبير يكون خبر فتكون الجملة عادية فيفهم الحصر من شيء اخر وهو اضافة التحريم الى الضمير، ها؟ وهذا ايضا محتمل. قال قال وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير، وقد اختلف في حكمه، يعني هل التكبير شرط أو ركن أو واجب أو مندوب، ها؟ قال وقد اختلف في حكمه، فقال الحافظ إنه ركن عند الجمهور، بمعنى أنه لو نسيه وقال غير الله أكبر لا تنعقد الصلاة، لأن الركن يؤثر بوجوده وعدمه، فلا بد أن يقول الله أكبر، فلو نسي ولم يكبر لا تصح الصلاة وعليه الإعادة، هذا معنى الركن. قال وشرط عند الحنفية، لأن الحنفية يقولون المطلوب أن يأتي بذكر فيه تعظيم لله. نعم، التكبير شرط، يعني من حيث إنه مطلوب، وإن الصلاة لا تنعقد إلا به، لكن لو استبدل لفظة أكبر بلفظ أعظم أو بلفظ آخر يدل على التعظيم فإن ذلك إيه؟ أمر جائز. واحتمال هنا أيضا لا تناقض، لأن هذا الكلام نسبه إلى الحنفية فيكون هذا هو المذهب، والكلام الأول منسوب إلى الإمام نفسه، فقد يكون ذاك اختيار الإمام وهذا ايه؟ اختيار المذهب. طيب، إذا قلنا التكبير معناه لابد أن يقول الله أكبر، لأنه لا نقول تكبير إلا إذا قلنا ايه؟ لأن التكبير معناه الله أكبر. قال وشرط عند الحنفية، ايش عندكم بعد ذلك؟ ايش معنى ووجه عند الشافعي؟ لا، القول غير الوجه. عندنا المذهب، يعني في اصطلاحات يقال المذهب ويقال قول في المذهب ويقال وجه في المذهب. فإذا قيل المذهب يعني ما نص عليه أو ما هو عليه الفتوى، وأن غيره لا يجزي، وإذا قيل هو قول معناه أن إمام المذهب له قولان، له إيه؟ قولان في المسألة، فيكون هذا أحد قولي صاحب المذهب. وإذا قيل وجه معناه أن هذا أمر يستنبط، هو ليس من قوله وإنما يستنبط ويستنبطه بعض التلاميذ، ويكون وجها. قال ووجه للشافعي، وفي الحقيقة أيضا قوله وجه غير واضح. وجه فيما؟ وجه في الشرطية أو وجه في الركنية؟ ها؟ لا، لو كان على ما قبل أو لو قال الحنفية والشافعية. ثم قال وسنة عند الزهري، يعني يسن التكبير، وعلى كلام الزهري إنه ليس بواجب. قال ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا. ها؟ معناه صلاة صحيحة. نعم. قال ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، وإنما قالوا، يعني وهذا الحكم الذي ذكره هنا عن هؤلاء، يعني ما ثبت أن أحمد مثلا قال هو ركن، أو أن مالك قال هو ركن، كما أن قوله شرط عند الحنفية يقول لم يثبت أنهم صرحوا بذلك، وهكذا في قوله هو وجه عند الشافعية، يعني أن أنه شرط، لأن الأصل أن الجمهور يدخل فيهم الشافعية، فلا الشافعية صرحوا ولا الحنفية، وإنما يقول هذا الكلام أخذ منهم استنباطا، استنبط مما، يعني من مسألة متفرعة على ذلك، وهي فيما لو جاء الإنسان ووجد الإمام راكع فهل ما يكبره ليلحق بالإمام هل هي تكبيرة الركوع أو هي تكبيرة الإحرام؟ فهل يلزمه التكبيرتان أو واحدة تجزي عن الأخرى؟ فإن أجزأت الواحدة عن الأخرى فهل هي تكبيرة الركوع أو تكبيرة الإحرام؟ يقول هذا هو محل الاجتهاد، فمن قال لا تجزي ولا بد من التكبيرتين معا، قال إنها إيه؟ إنها ركن، فهم من كلامه أنها إيه؟ أنها ركن. ومن قال إنها تكبيرة الإحرام وهي مجزئة عن تكبيرة الركوع، قال إنها إيه؟ إنها شرط، قال إنها شرط. ومن قال إنها تكبيرة الركوع وهي مغنية أو وهي مغنية عن تكبيرة الإحرام، قال إنها إيه؟ إنها سنة. هذا معنى قوله ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا يجزيه تكبيرة الركوع. قال الحافظ نعم، نقله الكرخي عن الحنفية، نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علي وابي بكر الأصم. قال ومخالفتهما للجمهور كثيرة، يعني مخالفة هؤلاء الشخصين. وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف، قال في البحر إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار، هكذا عندكم إلا عن نفاة الأذكار والزهري. ها؟ إلا عن نفاة الأذكار والزهري، أما نفاة الأذكار فمن فلم يتبين لي من هم. قال ويدل على وجوبه ما في حديث المسيء، يعني صلاته عند مسلم، وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظه فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وعند الجماعة من حديثه بلفظه إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب، وما خرج عنه وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف. لأن حديث المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيه أدنى الكمال في الصلاة، فدل ذلك على أن ما ألزم به المسيء يتعين فعله، وإذا كان ذاك متعينا فعله فهو دليل على إيه؟ على وجوبه. نعم. ها؟ مسألة ليه ذلك خروجه؟ إيه، نحن قلنا حديث المسيء صلاته إنما ذكر فيه الواجبات، والعلماء بالإطباق مطبقون على أن القبض ليس واجبا، لكن هل هو سنة أو ليس بسنة هذا هو محل ليه؟ محل النزاع بينهم، وليس محل خلاف، محل يعني محلا للخلاف في هذه المسألة. ها؟ لا، ليس بلازم أيضا، لأن الحديث لم يذكر السنن وإنما اقتصر على ذكر الواجبات، وهناك سنن كثيرة لم يذكرها حديث المسيء صلاة، فكون حديث المسيء صلاته لم يذكرها لا تعني أنها ليس السنن. واضح؟ كيف لم يذكر النية؟ قال له إذا قمت إلى الصلاة، وقوله إذا قمت أليس فيه النية؟ ها؟ هذا هو النية، وليس المراد به النية أن يتلفظ بها، وإنما إذا قصدت أداء الصلاة، والنية هي الإيه؟ هي القصد. نعم. إيه؟ مستند أن الإنسان إذا جاء وكبر، التكبيرة التي يكبرها هي تكبيرة الركوع، فإذا كانت هي تكبيرة الركوع وتغني عن تكبيرة الإحرام دل ذلك على أن تكبيرة الإحرام سنة. قال: ثم استقبل القبلة فكبر. نعم. قال: ويدل للشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ: لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. فقوله لا تتم الصلاة وقوله ثم يكبر، فهذا دليل على أن تكبيرة الإحرام شرط، لأنه لو لم تفعل فالصلاة باطلة. قال: ورواه الطبراني بلفظ ثم يقول الله أكبر، والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة، في قوله لا تتم الصلاة يعني لا تصح، وهو الظاهر، لأن متعبدون بصلاة لا نقصان فيها فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى صحتها يعني مع النقص فعليه البيان. قال: وقد جعل صاحب ضوء النهار نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسيء: فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من إيه؟ من صلاتي. يقول: وأنت خبير بأن هذا من محل النزاع أيضا، لأننا نقول الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي أسلفناه، لأن الرجل لما صلى أكثر من مرة كان قد انتقص من صلاته، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرده وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لا يرد عليه، لأن ذاك ليس نقصا في أعمال الصلاة، وإنما نقص في حضور القلب. الإنسان قد يؤدي الصلاة بالوجه التام فيطمئن في الركوع والسجود ويأتي بالألفاظ، لكن القلب غير حاضر، فنقص الصلاة في ذاك الحديث لعدم حضور القلب. قال: لأننا نقول الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي أسلفناه، ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها، لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة فلا يرد الإلزام بها، وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منها، كما أن الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات وليست منها. نعم، وقع في بعض روايات الحديث بلفظ أنه لما قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنك لم تصلي كبر على الناس أنه من أخف صلاته لم يصلي، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك، فكان أهون عليهم. فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام المذكور بمعنى نفي الكمال، إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين المقالتين، ولما كانت هذه أهون عليهم. قال: ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا من الشارع من قوله وفعله وتقريره لا في فهم بعض الصحابة. يا سبحان الله، يعني هذا كلام غريب من الإمام الشوكاني، ها؟ نقض كلامه، نقض أوله آخره. النبي عندما قال هذه المقالة ألا يعلم أن هذه تهون على الناس فهمهم أو لا؟ وإذا كان النبي يعلم أن هذا ما يفهمه الناس فهو إنما قاله لبيان ما يفهمه الناس، واضح؟ قال: ايش قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ نعم، دليل على نفي الصحة، لأنه لو كانت الصلاة مقبولة لما ألزمه بأن يعيدها. قال: ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لا في فهم بعض الصحابة. سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم أعرفوا بمقاصد، أو لكونهم أعرف بمقاصد الشارع، فنحن نقول بموجب ما فهموه، ونسلم أن بين الحالتين تفاوتا، ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيرا من قيام وذكر وتلاوة، وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك، وترك الواجب سبب للعقاب. فإذا كان وترك الواجب سبب للعقاب، عندنا سبب للعقاب، إيش عندك النسخة؟ ها؟ سبب العقاب مضاف مضاف إليه؟ ها؟ إيه؟ يعني سبب للعقاب لا سبب إيه؟ سبب العقاب، نعم، والمعنى واحد، سبب للعقاب. فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إذا أمكن فعله وحده، وإلا فعله مع غيره، والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها. قال: وقد أجاب بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف، وهو حسن. ثم إنا نقول غاية ما ينتهض له دعوى من قال إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال هو عدم الشرطية لا عدم الوجوب، لأن المجيء بالصلاة تامة كاملة واجب. وما أحسن ما قال ابن تيمية في المقام ولفظه ومن قال من الفقهاء إن هذا النفي إن هذا لنفي الكمال قيل إن أردت الكمال المستحب فهذا باطل لوجهين، أحدهما أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفيه لترك المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه. والثاني لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام، فإن الكمال المستحب متفاوت، إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال لا صلاة له. انتهى كلام ابن تيمية. مجمل هذا القول الذي ذكره الإمام الشوكاني هو محل المنازعة في قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما قال النبي للمسيء صلاته هذه المقالة أعاد الصلاة، استدل الجمهور بهذا على أن صلاة المسيء صلاته كانت باطلة لأنه ترك واجبات أو ترك أمورا تعتبر شرطا في صحة الصلاة، لكن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم فإنك لم تصلي قال كبر على الناس، فلما قال له فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك كان ذلك أهون، إذ فهم الصحابة أن الانتقاص هنا انتقاص كمال لا انتقاص إيه؟ لا انتقاص وجوب. فهل هذا الحديث يدل على أن هذه الفرائض التي ألزم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يفعلها هل هي شروط لصحة الصلاة أو هي واجبات أو هي مندوبات؟ الأصل الذي فهم أنها شروط، ولذلك كلما انتقص منها يبطل الصلاة، وهذا الذي كان مفهوما من أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟ للمسيء صلاته. لكن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا انتقصت شيئا من ذلك بعد أن علمه قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال له فإذا انتقصت شيئا من ذلك فقد انتقص الصلاة. فهل الانتقاص هنا يؤدي إلى الإبطال ولا لا يؤدي إلى الإبطال؟ يقول الذي فهمه الصحابة أنه لا يؤدي إلى الإبطال، والذي فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يؤدي إلى إيه؟ إلى الإبطال. وهذا هو الذي رجحه الشوكاني، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له فقد انتقص صلاتك وكان قد أمره بإعادة الصلاة يفهم منه الأعرابي أو فهم منه المسيء صلاته أنه لا بد أن يؤدي الصلاة على الوجه الذي ألزمه به رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تنتقص صلاته وتؤدي إلى بطلانها وإعادتها. هذا الكلام يقول لو سلمنا أننا فهمنا ما فهمه الناس لأن الصحابة لما قالوا كان ذلك أهون، يقول هذا الفهم لا يلزمنا لأنه فهم فيه نظر، ولو سلمنا أن هذا الفهم صحيح فإن هذا النفي يعني نفي كمال، لكن لو رجعنا إلى خطاب الشارع فإنه لم يرد عن الشارع أنه قال في عبارات أن النفي المراد هو نفي المستحب، يعني نفي الكمال، لأن كلام الشارع إذا نفى وألزم بالإعادة فإن ذلك يستلزم البطلان ويستلزم نفي الصحة لا نفي الإيه؟ لا نفي الكمال، لأن هذا الشيء المستنقص أو الشيء الذي قال عنه إنه ناقص أو الذي قال فيه فإذا نقصت أو استنقصت من ذلك استنقصت من صلاتك، يقول هذا المستنقص لا يمكن استدراكه، لا يمكن استدراكه. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.